إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبشروا بفضل الله وكرمه لكم، ها أنتم بجوار البيت العتيق، ها أنتم في أفضل بقعة وجدت على ظهر هذه البسيطة. إنها أماكن ينبغي أن تعظم وأن يعظم فيها الله سبحانه وتعالى، وأن يتقى الله في هذه الأماكن ويستشعر دائما معكم وهو معكم أينما كنتم. نعم أخي الحبيب، الله معك في كل مكان، معك في بيتك وفي حلك وفي ترحالك وفي أي مكان، في كل مكان تحل فيه هو الله سبحانه وتعالى يراقبك ومطلع عليك. ينبغي علينا أحبتي في هذه الليالي الفاضلة وفي هذه الأيام العظيمة أن نستشعر دائما وهو معكم أينما كنتم. إن تقوى الله هي خير ما يتزود به العبد في هذه الدنيا الفانية إلى تلك الدار الباقية، وهو القائل سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فينبغي علينا أن نتزود في هذه الأيام، هذه الليالي الفاضلة التي تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران، وتتنزل الرحمات كل ليلة من رب العزة والسماء لعباده بالرحمة والمغفرة. ينبغي أن نتزود بزاد التقوى، لأن الغرض من الصيام ليس تجويع النفس وتعذيبها، إن الغرض كما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه بقوله: اسمع يا رعاك الله، وتدبر وتأمل معي كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن أنزله الله لكي نتدبره، أنزله الله لكي نتأمله، أنزله الله لكي نتبصره، أنزله الله لكي نقف عند آياته، عند وعده ووعيده وتخويفه وتهديده، أنزله الله ليكون هداية وبشرى لنا. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالله أنزل القرآن وجعله مبارك، لماذا؟ لنقرأه ولنختمه كل يوم وكل ثلاث وكل سبع وفي رمضان أكثر من مرة، ثم نخرج من القرآن ويخرج رمضان ولم نعي القرآن ولم نفهم كتاب الرحمن. لا، إن الله أنزله وجعله مباركا ليدبروا آياته، ليتدبروا هذا القرآن، ليقفوا عند معجزات القرآن، ليقفوا عند آياته، عند محكمه ومتشابهه، عند قصصه وعند الأمثال وعند المواعظ والمعاني الجميلة في القرآن، ليتعظوا، ليرتفعوا، ليعينوا أنفسهم بهذا القرآن، فيكون القرآن لهم شافعا ومشفعا. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتعظ أولو الألباب. واسمع يا رعاك الله، واسمعي أختي لهذا الوعيد الشديد لمن لم يتدبر القرآن. يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
هنا مفهوم المخالفة أن من لم يتدبر كتاب الله سيطبع الله على قلبه، سيطبع الله على قلبك أخي وأختي إن لم تتدبر القرآن. فالغرض من القراءة ليس كثرة القراءة للقرآن، لا، إنما التدبر والوقوف عند آيات القرآن لتخرج بفائدة وبعمل. حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم فيها ماذا أحبتي؟ العلم والعمل. فرفع الله أحبتي قدر ابن مسعود عاليا، رفع الله قدره وأعلى منزلته، لأنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فقال فيه الحبيب: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لماذا أمر النبي أن نقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ لأن قراءة مسعود قراءة تدبر وتأمل وتبصر. فرفع الله قدر مسعود، فصلع وصعد يوم مسعود مكانا مرتفعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى، فانكشفت ساقي ابن مسعود، فهي دقيقة نحيلة، رجل قصير القامة، دقيق الساقين. فضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقي ابن مسعود. فأراد النبي أن يخبرهم بأمر عجب، أراد النبي أن يبين لهم أن رفعة الإنسان وعلو منزلته وشأنه ليست بمنصبه وجاهه وبأمواله وبما يجمع، لا، إنما بما معه من القرآن. قال الحبيب: والله إن أتعجبون أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، الله أكبر على الفضل والكرامة. يوم أن يرتفع الإنسان بالقرآن، يوم أن يعلو شأنه بالقرآن، يوم أن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقول الشاطبي عن أهل القرآن، واسمع وتأمل ماذا قال في شاطبيته، يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة. فين؟ في قبره. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولي البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع. من هو نافع؟ إمام المدينة الذي أقرأ الناس دهرا طويلا بالقرآن، عاش مع القرآن، حياته مع آيات الرحمن 70 سنة، يقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله قدر الإمام نافع إلى يوم القيامة، فقراءته موجودة. ومن قراءه الذين أخذوا منه؟ من؟ ورش وقالون، ورش وقالون. رفع الله قدره، حتى أن رجلا كان يقرأ على الإمام نافع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الذهبي في معرفة القراء الكبار في كتابه معرفة القراء الكبار، يقول كان الرجل يقرأ على الإمام نافع يقول ويشم من الإمام نافع مسكا طيبا، فيقول يا إمام أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل مرة أنت تقرئ الناس تطيب؟ قال لا والله، لا والله ما أمس طيبا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فمن ذاك الوقت أشم طيبا. ذكرها الذهبي في معرفة القراء الكبار، وذلك فضل من الله وكرامة لأهل القرآن في الدنيا، فكيف منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ إنه الفضل والشرف أخي الحبيب يوم أن تقرأ القرآن وتتدبر معاني القرآن وتقف عند قوله وهو معكم أينما كنتم. والله أحبتي إن الخوف من الله هو رأس الحكمة وجوهر الإيمان، به يرتفع الإنسان، به يعلو في أعلى عليين بخوفه ومراقبته. لذلك يقول علي بن أبي طالب في معرفة التقوى، وذكر منها أولا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالخوف هو الذي يدعو الإنسان إلى البعد عن الذنوب والمعاصي، هو الذي يدعو الإنسان إلى أن يستشعر عظمة الله، إلى أن يستشعر أن الله مطلع عليه، رقيب على أحواله وعلى أفعاله، فلا يتجرؤ تلك العين أن تنظر إلى ما حرم الله، ولا يجرؤ ذلك الأذن أن يسمع ما حرم الله، ولا ذاك اللسان أن ينطق بالغيبة والنميمة والسب والشتام، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، ويعلم أن عليه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أخي الحبيب إننا والله ندعوكم في هذا الشهر إلى أن تحققوا الخوف والمراقبة لله. والله إن الغرض من الصيام هو أن يحقق العبد الاطلاع أنه كيف أن الله مطلع عليه، رقيب عليه، كيف أن الله هو معه، يستشعر دائما في قلبه أن الله مطلع عليه فلا يعصي الله أبدا. وإن الناظر أحبتي إلى أحوال الناس اليوم وما يفعلونه من معاص وموبقات ومن نظر إلى المحرمات وعن بعد عن رب الأرض والسماوات، يجد أن لا رقيب عند أولئك ولا اطلاع لله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فهم يفعلون المعاصي وينظرون إلى المحرمات ويسمعون المحرمات وليس عندهم رقيب. والله لو عندهم خوف من الله ما فعلوا، والله لو عندهم اطلاع بأن الله مطلع عليهم ما فعلوا أبدا. لذلك يقول أحد الخائفين، اسمع ماذا يقول، يقول شعرا: جعلني الله وإياكم من الخائفين الخاضعين المستكينين في هذا الشهر العظيم، والله إن حققنا التقوى والخوف من الله كفى به شرفا. فهو زاد لك أخي الحبيب، زاد لك على الطريق إلى فضل الله وإلى كرمه وإلى رحمته. يقول أحد الخائفين الخاشعين البكائين، دعونا نتأمل خوفه شعرا: وبعض الشعر يدعو الإنسان إلى أن يخاف الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب، دعوني على نفسي أنوح فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعقب، وإني حقيق بالتضرع والبكاء إذا ما هدى النوام والليل غيهب، كفى أن عيني بالدموع بخيلة وإني بآفات الذنوب معذب. والله القراء أئمة الحرم والقراء في مساجد الله يقرؤون يوميا آيات الله، أين الذين تدمع عيونهم من القرآن؟ فإذا أتى الدعاء خشعنا وخضعنا، وذلك والله أحبتي فيه خطر، وخطر عظيم أن القرآن يتلى ولا تبكي عيوننا ولا تدمع ولا تخشع قلوبنا. نعم بعضهم يخشع ويخضع، لكن ربما خشوعه في الدعاء أعظم من خشوعه مع آيات الله، وهي حقيقة وموجودة عند كثير من الناس، لكن ينبغي أن نخضع مع الآيات. يقول: فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى يوم القيامة، إلى أين إلجائي، إلى أين أهرب، وقد ظهرت تلك الفضائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب، فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، لئن كنت في قاع الجحيم أعذب، فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب، إذا أشرف الجبار من فوق عرشه، وقد زينت حور الجنان الكواعب، فناداهم أهلا وسهلا ومرحبا، أبحت لكم داري وما شئت مطلب. أحبتي تخيل أنك في يوم القيامة، وتخيل في أي الفريقين تكون، مع المقربين الشهود الموفين بالعهود، مع الخائفين الخاضعين، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من يده شربة لا تظمأ بعدها أبدا، أم مع المنافقين المعاندين المستكبرين؟ نعوذ بالله من حال أولئك، ونسأل الله أن يجعلنا مع المتقين، مع الخائفين الخاضعين، ولو بحبنا لهم. أحبتي لنتأمل معنا القرآن اليوم، ما في غير تدبر آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فالقرآن أنزله للخوف، قال الله، اسمع ماذا قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بل إن بعض أهل العلم في تفسيرهم قالوا: القرآن كله يدعو إلى الخوف من الله. ففي القرآن 124 موضع كلها تدعو الإنسان إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وذلك دلالة وأمارة على عظم الخوف من الله سبحانه وتعالى. نذكر أول آية في سورة البقرة، وهو نداء من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لبني إسرائيل. والله يبين لنا حال بني إسرائيل، لماذا؟ فقط لكي نسمع عن حالهم؟ والله للعظة والعبرة، للعظة والعبرة، لكي نتعظ، لأن الذي وقعوا فيه من عناد واستكبار هو بعدهم عن خوف الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنتعظ من حالهم فنخاف الله، وحتى لا يقع علينا ما وقع على بني إسرائيل. اسمع كيف يخاطب الله بني إسرائيل بنداء التلطف والشفقة والرحمة مع فعلوا من العناد والاستكبار والإعراض وقتل الأنبياء وتحريف النصوص وغير ذلك من الفواحش والمنكرات. يقول الله لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، الأخير إيش؟ وإياي فارهبون. تأملت معي الآية؟ تدبرتها معي؟ إذن لنتدبرها. فالله ذكر في بداية الآية ترهيب، وختمها بماذا؟ بالترهيب. فهناك موازنة بين الترهيب وإيش؟ الترغيب والترهيب. فبدأ بالترغيب وختم بالترهيب، فجمع بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء كجناحي طائر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لا يطغى جانب عن جانب، فإذا زاد الخوف عن الرجاء هلك الإنسان، وإذا زاد الرجاء عن الخوف هلك، بل هما متزنان كجناحي الطائر عندما يطير في السماء. إذن بدأ الله بالتذكير بالنعمة، فالله يذكر بني إسرائيل بالنعمة. وكم أنعم الله أحبتي علينا من نعم، كم أنعم الله علينا من نعم عظيمة. قال الله عنها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لن تستطيع يا عبد الله أن تحصي نعم الله عليك. ثم حكم الله على الإنسان فقال: إن الإنسان لظلوم أيش؟ كفار. مع أن الله ينعم عليه ويعطيه نعم تترى صباح مساء، وهو يعصي الله بنعمه. أعطاه عينين بدون فاتورة، صح؟ جعل الله للعينين فاتورة مثل الجوال؟ لو أن فاتورة الجوال عندك بلغت حدها ولم تسدد، ماذا تفعل فيك الشركة؟ تقفل الاتصال وتنقطع عن العالم. لكن الله أعطاك عينين بدون فاتورة، ولو جعل لكل نعمة من نعم الله عليك فاتورة، هل يستطيع أحد أن يمشي؟ هل يستطيع أحد أن يعيش في هذه البسيطة؟ لا والله أبدا لا يستطيع أحد. لكن الله أنعم عليك وأمدك بالنعم، لماذا؟ لكي تشكره، لكي تذكره، لكي تخافه، لكي تستكين إليه، لكي تخضع إليه، لكي تكون من عباد الله الأخيار، ومن من اصطفاهم الله لعبادته، ومن من اصطفاهم الله لمحبته. كن أخي الحبيب هكذا، لأن الله يريد منك هكذا. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم. ماذا يريد الله؟ يعذبنا؟ لا والله، ما خلقنا الله ليعذبنا، ما خلقنا الله لكي يعذبنا في ناره، إنما خلقنا الله لماذا؟ كما سمعتم، يتوب عليكم. أما أهل المعاصي، أهل القنوات، أهل الفجور، ماذا يريدون؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. ما أعظم الله وما أحلم الله على عباده، كما قال الله: خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فالله يتحبب إلينا بالنعم في هذه الليالي الفاضلة، يريد منا أن نطيعه، يريد منا أن نعبده، يريد منا أن نحقق الخوف والمراقبة له سبحانه وتعالى، حتى يغفر لنا ويرحمنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوب علينا، بشرط أن تتوب إليه وأن تعود إليه وأن تلتجئ إليه وأن تنطرح بين يديه. وخصوصا الدعاء في رمضان مفتوح، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. هل أغلق باب الملك ملك الدنيا؟ لا، مغلق بابه إلا لمن يعرف. لكن ملك الملوك بابه مغلق؟ لا والله أحبتي، بابه مفتوح للسائلين، يده ملأة كما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فينبغي علينا أحبتي أن نحقق الخوف. فبدأ في بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل، كأنه يخبرك ويبين لهم: ترى أنتم أبناء من؟ إسرائيل. إسراء عبد، وإيل الله. تفسير إسرائيل، لذلك لا ينبغي أن نقول الإسرائيليين، هذا لا يجوز إطلاقها، لأن إسرائيل شرف لهم. فإسراء عبد وإيل الله. يا أبناء عبد الله يعقوب، اذكروا نعمة الله عليكم، فأنه يرغبهم فيما هم فيه من النعم. وأوفوا بعهدي، انظر البلاغة الإعجازية في القرآن، إذا تذكرتم نعم الله وشكرتم ووفيتم بما أمركم الله وبما نهاكم، ستصلون بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الخوف من الله، وإياي فارهبون. إياي خافوني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن بني إسرائيل فعلوا عملوا لا عاندوا استكبروا أعرضوا أنجاهم الله من فرعون ثم بعد ذلك عبدوا العجل ثم بعد ذلك أمرهم الله بالتوبة فلم يتوبوا قالوا أرينا الله جهرة ادخلوا الأرض ما دخلوا عاندوا واستكبروا عارضوا أمر الله في عدم الصيد في يوم السبت عاندوا واستكبروا وتعندوا في الأسئلة. إذا نظرت إلى سورة البقرة فتعند الله عليهم في الإجابة ثم حكم الله عليهم بماذا؟ بموت قلوبهم وبقسوة تلك القلوب. قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد تلك النعم العظيمة كلها حكم الله عليهم بقسوة القلوب. وكذلك ذلك المعاند ذلك الذي تذكره بالله وتخوفه من الله وتقول يا أخي اتق الله خاف الله أنت في ليالي طاهرة أنت في ليالي عظيمة تتنزل فيها الرحمات وأنت تعصي الله وهو لا يتعظ فسيكون حاله مثل حال بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين الله أن تلك الحجارة هي أعظم فائدة من قلوب بني إسرائيل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يهبط بل إن الحجارة تسبح الله وتنزهه. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ماذا صنعت تلك الآيات في الجبل؟ فرق بين ذلك الإنسان المعاند المستكبر وبين ذلك الجبل الذي يعلم من الذي خلقه من الذي صنعه إنه الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كيف يؤثر تلك الآيات على الجبل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خوفه من الله. هذه هي الجبال وهذه هي فما بال قلوب كثير من الناس اليوم لا تتعظ لا تلين لا تعتبر لا تخاف الله سبحانه. فنسأل الله أن يجعلنا من الخائفين. أحبتي إن القلب القاسي هو ذلك القلب الذي لا يلين للمواعظ ولا للزواجر هو ذلك القلب الذي لا يخشى الله ولا يراقبه في أقواله قلب ليس فيه خوف من الله ومن عقوبته وناره. فمن أعظم النعم والله من أعظم النعم يا عبد الله عليك إذا أنعم الله عليك بهذه النعمة فاشكره صباح مساء والهج وليلهج ذلك اللسان بالثناء والتبجيل لله سبحانه. إن من أعظم النعم أن يهب الله لك قلبا خاضعا قلبا منيبا قلبا مستكينا قلبا خاشعا يتذكر وعده ووعيده وتخويفه وتهديده فلا يجرؤ ذلك العبد على عصيان خالقه طرفة عين. لماذا؟ لأنه يخاف أن يسلب الإيمان يخاف أن يرتد على عقبيه. وكم من أناس أحبتي تجرؤوا على معاصي الله في السر والجهر فطبع الله على قلوبهم فهي خاوية على عقبها. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية. توسلوا أحبتي في هذه الليالي الفاضلة في الثلث الأخير من الليل وفي صلاتكم وفي سجودكم توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته أن يجعلكم من الخائفين الوجلين المستغفرين المعظمين للرب الرحيم الذي ينبغي عليه أن نتوسل إليه وندعوه ونتذلل إليه. فحنانيك يا ربنا حنانيك حنانيك يا ربنا حنانيك فأنت الحليم العظيم الرؤوف الرحيم الذي يغفر لعباده إذا زلوا وإذا أخطأوا. قولوا أحبتي بلسان التضرع كما قال ذلك الشاعر إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل فسبحان من تعنو الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل ولم يأخذ العبد المسيء بذنبه ولكنه يرجى لأمر ويمهله. ربنا ما يأخذ ذلك العبد العاصي إنما يمهله، يعطيه فرصة لكي يتوب، يعطيه فرصة لكي يعود. أحبتي اسمع للكلام النفيس جدا عن الخوف والرهبة والخشية. الرهبة هي الخوف من الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بشر الحافي: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب من متقي. الله أكبر. وقال بعض العلماء: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذبه الله عليه. سمعت؟ ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بالدموع، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذبه الله عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهو محيط مطلع، يراك، سميع بصير، أحاط بكل شيء علما، فكيف تعصيه يا عبد الله وهو يراك؟ لذلك قال أهل العلم: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، إذا خفته هربت إيش؟ إليه. أسمعت؟ إنسان تخاف من سبع، تخاف من عدو، تخاف من إنسان متربص لك في الشارع بسلاح أو برشاش، تخاف منه تهرب، لكن الله إذا خفته هربت إليه، تضرعت إليه، دعوت الله سبحانه وتعالى. فالخوف والرهبة والخشية كلها معاني في القرآن، وهي أن تجعل الإنسان سالكا صراطه المستقيم لا اعوجاج فيه، الذي قال الله فيه في محكم التنزيل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الأمر عهد الله إليكم بالتزامه، لأن فيه فلاحكم وفوزكم وربحكم في الدنيا والآخرة. فمتى نستشعر أحبتي، ومتى يستشعر الواحد منا العقوبة التي تحول دون ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات وذلك لرضا الله؟ متى نستشعر عظمة الله وأنه مطلع علينا؟ متى نستشعر أن الله سميع بصير عليم؟ نستشعر ذلك في قصة ولدي آدم. مرت معكم في الليالي؟ اسمع حتى تتدبر كلام الله وتعلم أن القرآن أنزله الله لكي نخافه. فالله ذكر قصة ولدي آدم لكي نخاف من الله. لما أراد أحدهم قتل أخيه، ماذا قال له الخائف؟ ماذا قال له المراقب؟ قال له، اسمع ماذا قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، أصبح خاسر، لأنه لم يستشعر العقوبة كما استشعرها أخوه التي حالت دون ارتكاب القتل أو المعصية أو الذنب الذي يرتكبه الإنسان. أحبتي، لنقف سويا فقط مع ثلاث أسماء من أسماء الله. حتى نخافه، سميع بصير عليم. فنأخذ منها الجواهر والكنوز والدرر حتى نخرج من حديثنا ونتأمل ونتبصر هذه الأسماء. فلله كم اسم؟ 99 فقط، أما الباقي لا يعلمها إلا الله سبحانه، هذه التي عرفت. لكن لله أسماء تليق بجلاله وعظمته سبحانه لم يخبرنا بها، وذلك لعظمته ولكي نخافه سبحانه. فالله أحبتي سميع، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، قد استوى في سمعه سر القول وجهره. قال الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أنكر المشركون أن الله لا يسمع السر ونجوى، فرد الله عليهم بقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يوم القيامة يشهد عليك أخي الحبيب كل شيء، سمعك، بصرك، جلدك، إذا لم تخاف الله سبحانه وتراقبه. هذه العين التي نظرت فيها ما حرم الله، وهذه الأذن التي سمعت فيها ما حرم الله، وهذا اللسان الذي تكلمت فيه ما حرم الله، سيشهد عليك كم غضيته من النعم وكم فعلت من المحرمات والموبقات، كلها ستكون خصمك يوم القيامة. قال الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، كنتم تعصون الله وتعلمون أن الله مطلع وتعصونه وتفعلون المعاصي وأنتم ليس في قلوبكم خوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي، إيمان العبد بأن ربه سميع يورثه ماذا؟ المراقبة لله والخوف منه والحفظ للسانه وصيانة كلامه ومواظبته على ذكره وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله بأن يجعله من الخائفين الوجلين. ومن أسماء الله أحبتي البصير، الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مجاري القوت في أعضائها ويرى مجاري الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. فلماذا لا نخافه؟ لماذا لا نخشاه؟ لماذا عندما كثير من الناس يفعل المعصية يستخفي من الناس أفضل من استخفائه من الله؟ حكى الله ذلك في القرآن فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. واسمع يا رعاك الله، واسمعي أختي المؤمنة لهذه القصة التي تدل على المراقبة والخوف من الله. من الراوي لها؟ نافع مولى ابن عمر، يقول: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما يوما في بعض نواحي المدينة، فوضعوا سفرة، لماذا؟ للطعام. فمر بهم راع فقال عبد الله: هلم يا راعي، هلم، كأنه يعزمه إلى السفرة. فقال الراعي: إني صائم، إني صائم. قال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره في هذه الشعاب؟ قال: أبادر أيامي، أستغل أيامي، فالعمر مادة حياة الإنسان. قال: هل لك؟ فأراد ابن عمر أن يختبره ويختبر إيمانه: هل لك يا غلام أن تبيعنا شاه ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها لمولاي. قال: فما عسى أن تقول لمولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعها إلى السماء، فأين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول، قال الراعي: أين الله؟ أين الله؟ فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. الله أكبر أحبتي، الخوف من الله والمراقبة لله. راعي يخاف الله في حر وفي صحراء جرداء يظل فيها الإنسان، فيختبره ابن عمر فيرى صدقه وأمانته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. فهل نكون مثل ذاك الراعي؟ هل كان قبلك للذات مرتاحا؟ لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا، لله عبد جنى ذنبا فأحزنه، فظل حيران يذر الدمع سفاحا، فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به، فرب دمع جرى للخير مفتاحا، ورب عين رآها الله باكية، خوف القبور ستلقى الروح والراحة. يا صاحبي يدع التسويف ويحكما، واستبدلا بفساد الدين إصلاحا، لا تأمنن وقوع الموت، إن له لأنفسا من جميع الخلق مجتاحا، لا يترك الموت بيتا حشوه فرح، إلا أعاظهم ذلا وأتراحا، أهل القبور أبينوا عن قبوركم، هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا، ماذا لقيتم وماذا قيل لكم لما فقدتم من الأجساد أرواحا، الناس في غفلة عما يراد بهم، من كان ذا بصر فالصبح قد لاح، من كان عنده الخوف والمراقبة لله سبحانه فهو على خير وعلى هداية. من أسماء الله أحبة العليم، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ليه؟ فاحذروه. الله يعلم ما في نفسك ومطلع عليك لكي تراقبه، لكي تحذره، لكي تحذر من بطشه وانتقامه، فربما يأخذك الله على غرة، يأخذك الله في طيشك أيها الشاب، يأخذك الله في معاصيك. وكم أخذ الله من ظالم على ظلمه لأنه لم يراقبه، كم أخذ الله من عاق لوالديه لأنه لم يبرهما، كم أخذ الله من إنسان سافر لقضاء الإجازة، هل لقضاء الإجازة؟ لا، لقضاء الشهوات والنزوات من محرمات وعهر وفساد، فأخذه الله فرجع في تابوت إلى بلده والعياذ بالله، لأنه لم يراقب الله ولم يخافه. فينبغي أحبتي أن نتأمل دائما ونستشعر وهو معكم أينما كنتم. والله أحبتي إن لم نستشعر مراقبة الله وأن الله مطلع علينا، فعد نفسك للعدة، عد نفسك، انتبه، عد نفسك للعقوبة، لأن الله حذرنا من أن ذلك العبد لم يخاف الله ولم يراقبه. اسمع تحذير الله. وأنا أتيكم بالقرآن ما أتيكم بكلامي، القرآن أعظم عظة وأكبر زاجر. يقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. حذر ممن؟ أمر ملكي من ملك الملوك سبحانه، يقول لك انتبه، احذر أن تعصيني، احذر أن تفعل معصية، احذر أن تخالفني، لأن هناك عقوبة في الدنيا والآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل إنسان يخالف أمر الله ويعاند ويستكبر ويعرض عن ذكره سبحانه ويفعل المعاصي دون وازع خوف سيصاب بالفتنة. قال أهل العلم عن الفتنة في تفاسيرهم: إما أن يصاب بشك أو تردد أو حيرة في أمره فما يدري أين يذهب، أو استهزاء وسخرية بأهل الدين والالتزام لأنه على معاصي قد غره الشيطان واستدرجه إلى فعل المعاصي وظن أنه على حق وهو على باطل. إن لم يصب بذلك فسيصاب في الآخرة بماذا؟ بعذاب أليم، أو سجن أو حد في الدنيا، سجن أو حد كما قال أهل العلم. إن لم يصب لا بسجن ولا بحد ولا بتلك العقوبات التي ذكرنا سيصاب بعذاب أليم في الآخرة. فلنحذر أحبتي، لنحذر أو أقل تلك الفتن. الطبع على ماذا؟ على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العقوبة، هل تريدون العقوبة أحبتي؟ هل تريدون عدم رؤية الرب سبحانه يوم القيامة في جنته؟ نحن ندعو الله صباح مساء وندعو الله في دعائنا أن يرينا وجهه سبحانه ويجعلنا في جنته وفي دار كرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألا يحرمنا رؤية وجهه. لأن أعظم نعيم لأهل الجنة بعدما يتنعمون في الجنة، أعظم نعيم هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، أجل وأفضل نعيم رؤية الرب وما فيهم دني في ذلك الوقت، يعمل لهم ككثبان المسك، فمنهم السابقون قربون وهكذا إلى آخر الأعمال. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله ولا كرمه. والله أحبتي من يخطب الجنة، من يريد الجنة، من يريد فضل الله وكرمه، ولا يحرم نعيم الجنة وألا يحرم رؤية الرب، فلا يعصي الله طرفة عين. وإن عصى وإن فعل فليرجع، لأن الله قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا فعلوا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا غرتك نفسك وفعلت المعصية فارجع وتب، فباب التوبة مفتوح. والله لو أنك عبد لرجل، عبد له، ملك لسيدك، وفعلت ما يخالف سيدك، هل يعفو عنك؟ يعفو عنك المرة الأولى، الثانية، الثالثة، وهو عبد مخلوق. فما بالك بالملك سبحانه تعصيه أكثر من مرة، مئات المرات، وهو قد فتح بابه غفور رحيم، وهو القائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك أحبتي هذه الأسماء التي ذكرنا: سميع، بصير، عليم، أكبر زاجر وأكبر واعظ للإنسان في حياته، من تأملها وتدبرها وعقلها وجعلها نصب عينيه في خلوته وفي أي شيء من حياته كان من المتقين الخائفين الوجلين. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: راود رجل امرأة في فلات الليل فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكوكب، ما يرانا إلا الكوكب. فقالت بخوف وخشية: أين مكوكبها؟ أين الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ماذا نقول لمن يجاهر بالمعصية أمام الشهاد؟ ماذا نقول لمن يرتشي ويزور أمام حفنة من ريالات؟ ماذا نقول لبعض الفتيات والشباب لمن يصطاد؟ الفتيات وخصوصا في رمضان وبجوار البيت، وكم رأينا وشاهدنا والله يا أحبتي من القصص والمآسي التي يندى لها الجبين في أعظم مكان يعصي الله، نعوذ بالله. أين المراقبة لله؟ أين الخوف منه سبحانه وتعالى؟ نقول: احذروا غضبه، احذروا مقته، إن أخذه أليم شديد. أخبرني أبي عن قصة ذلك الشاب، يقول أبي: في ذاك الزمان الغابر قديما كنا نمشي من مدينة إلى مدينة في سيارات مقفلة بحديد، يسمونها اللواري، بحديد يركب الناس في السطح خلف، والسائق يمشي في التراب، وليس هناك طرق معبدة. وكان معنا شاب لا يصلي، وكم نصحناه ووجهناه وقلنا: يا فلان صلي، نقف نصلي وهو لا يصلي، اتق الله، الصلاة صلة بين العبد وبين ربي، افعل ماذا ما تشاء لكن الصلاة لا تتركها. قال: لا أريد أن أصلي، خل ربي يشنقني. انظر كلمة الغضب والمقت يوم أن يقولها الإنسان فيحقق الله له ما يريد. يقول: وما هي إلا لحظات، وكانت عدة سيارات، فتنقلب السيارة التي فيها الشاب وينجو كل الركاب إلا هو، كل الركاب قد نجوا إلا هو، قد التف عليه الحديد على رقبته وتعدلت السيارة، فجلس مشنوقا أمام الناس كما قال وكما ذكر. لذلك لا تعاند، لا تستكبر، لا تعرض عن طاعة الله، لا تقول أنا وأنا ويكون لك والعياذ بالله ليس هناك وازع من خوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أحبتي لا أريد أن أطيل عليكم، منزلة الخوف هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. أقول فرض، فرض لك أن تخاف الله فلا تخافوهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني. وقد مدح الله أهل الخشية والخوف بقوله: اسمع، اسمع يا رعاك الله، كيف مدح الله أهل الخوف والخشية. قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. كم صفة؟ انتهت الصفات؟ لسه بقي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما قرأها النبي على عائشة رضي الله عنها الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ هذا فهم عائشة. قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. الله أكبر على هذه المنزلة العظيمة. ماذا نقول لأناس يعملون المعاصي ليل نهار ولا يخافون، لم يخافوا، لم يصوموا، لم يتقوا الله، ومع ذلك ليس عندهم خوف. قال الحسن في تفسيره لهذه الآية: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. لذلك المؤمن الحق من جمع في قلبه إحسان للعمل وخشية، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. وهناك ألفاظ تمر عليك في قراءتك للقرآن، 4 ألفاظ: الخوف والخشية والوجل والرهبة، 4 ألفاظ تمر في القرآن كلها ألفاظ مترادفة لمنزلة الخوف. اسمع للكلام النفيس لابن القيم كيف يفصلها تفصيلا عجيبا، يقول: فالخوف عام للمؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم، والخشية خاصة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والهيبة للمحبين الذين حققوا درجة المحبة العظيمة، لأن أعظم شيء في قلب الإنسان أن يحب الله. هل هناك حب أفضل من حب الله أحبتي؟ هل هناك حب أفضل من حب الله سبحانه وتعالى؟ لا والله لا يوجد حب في قلب المؤمن الخائف أفضل من حبه. لذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى في تفسيره لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: يعبدون يعني يحبون. أسمعت معنى يعبدون؟ يعني يحبون، أي يتذللون له بغاية الذل والخوف والمحبة له سبحانه وتعالى. فالهيبة للمحبين، فأعظم حب في قلب الخائف هو الله سبحانه. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة وفي البحر تلقاه وفي القفر تلقاه، وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه، وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه ولكن يلبيه سريعا ويرضاه. ألا حب ذا حب الذي جمع الثناء وأفعاله حسنى جميعا وأسماه. حب الله هو الذي يقود الإنسان إلى العمل وإلى التطبيق وإلى الخوف وإلى المراقبة لله سبحانه. والإجلال يقول للمقربين، ومن الذي جمع هذه 4؟ من الذي جمعها كلها؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمن كان مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بخوفه وخشيته وورعه، وهو النبي المصطفى المجتبى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن الخشية مخصوصة ومقرونة بالعلم، لأن صاحبها يعظم الله في أوامره ونواهيه. وقد ذكرت الخشية في القرآن في 48 موضع. لماذا ذكرت الخشية في القرآن في 48 موضع؟ لماذا؟ كل تلك المواضع تتضمن التعظيم لله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما بال عينيك لا تبكي لما سلف، ذكر الذنوب وخوف النار والتلف. يا أيها المذنب المحصى جرائمه، لا تنس ذنبك واذكر منه ما سلف. من الذنوب التي لم تبل جدتها، وكيف تبلى وقد أودعتها صحفا. أما تخاف أما تخشى فضائحها، إذا الغطاء جلى عنهن والكشفا. أما يخاف المؤمن ذلك الإنسان المعاند المستكبر إذا مات وانكشف له كل شيء ورأى ذنوبه ومعاصيه، أما يخاف ذلك؟ إذن لازم عليه ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله سبحانه. أفضل الخائفين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من؟ الأنبياء، ثم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسمع ماذا قال الله عن الأنبياء في القرآن. قال الله عن نوح: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن شعيب: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال عن إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال الله في القرآن عن نبينا محمد: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فكان يسمع لخوف النبي في جوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. من ماذا؟ من خوفه ومراقبته لله. وكذلك كان إبراهيم يسمع لقلبه أزيز عندما يصلي كحلس المرجل وهو كثير البكاء. فقد وصف الله إبراهيم بصفة عن الأنبياء بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم يعني واسع الصدر، ليس في قلبه الغل ولا الحقد ولا البغضاء ولا الضغينة ولا الشح ولا الكبر ولا كل شيء من أدران الأنجاس. أواه يعني كثير الخوف والتأوه، منيب يعني رجع. ومن هو؟ من اصطفى، من اصطفى؟ ونحن الضعفاء الفقراء، نحن المذنبون المعترفون بذنوبنا وخطائنا. ينبغي أن يكون فينا صفة الحلم والتأوه والبكاء والخشية والخضوع لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشاعر عن الأنبياء في خوفهم: إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح. كذاك من الحجارة هابطات لخشيته وأملاك وروح. فهذا خوف من لم يعص قطعا، فكيف المسرف العاصي الجموح. ولست بقانط والله حسبي، ولا أغدو بذاك ولا أروح. أخاف وأرتجي أضعاف خوفي، لأن الله وهاب سموح. عفو قادر ملك غني رؤوف واسع مولى صفوح. يعافي عبده حينا ويعفو، ومنه يرتجى التوب النصوح. اللهم اجعلنا لك خاضعين، اللهم اجعلنا لك خائفين، اللهم اجعلنا لك مستكينين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها قد اضطهدوا في دينهم وديارهم. اللهم فلطف بحالهم، اللهم فلطف بحالهم، اللهم شافي مريضهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق القائمين على هذا الملتقى خيرا، اللهم اجعل كل ما يقومون به في ميزان حسناتهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم أصلح أحوال أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، إنك سريع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي خير الجزاء على هذه المحاضرة الإيمانية، فقد وفق في اصطفاء هذا الموضوع الجميل لإلقائه في برنامج صفوة الكلام، فنسأل الله أن يعظم له الأجر. وأن يجمعنا بهذه الوجيهة النيرة في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، لقاءنا الغد بمشيئة الله مع العلامة صاحب السماحة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، في لقاء مفتوح بإذن الله مع سماحته. سؤال، فمن عنده سؤال أو استفسار فليعده مكتوبا، وسوف نستقبل أسئلتكم غدا في بداية اللقاء لعرض على سماحته. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.